بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل درسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمت في ليلة البارحة عن بعض ما يخل بسند الحديث، ومما ذكرته أن مما يخل بسند الحديث الجهالة، جهالة الراوي الذي في السند بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، والجهالة تحتاج إلى مزيد من البيان، والجهالة تقتضي عدم العلم، الجهالة تقتضي عدم العلم، والجهالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ذكرت بالأمس أنها تنقسم إلى قسمين، مجهول عين ومجهول حال، وهذا هو المشهور. وبعض أهل العلم يقسم الجهالة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مجهول الذات، مجهول الذات، وهو الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، هو الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، واضح، حاله مجهول الذات، مجهول الذات، لم يذكر اسمه ولا بما يدل عليه. كذلك مجهول الذات وجهالة الذات لها سببان. السبب الأول عدم التصريح باسم الراوي، اسم الراوي غير موجود، اسم الراوي غير موجود. كذلك السبب الثاني كثرة نعوت الراوي، له أسماء كثيرة ونعوت كثيرة فلا يدرى من هو، فهذا هو السبب الثاني في جهالة الذات، لا يدرى من هو هذا الراوي، هذا مجهول الذات. ما حكم مجهول الذات؟ هل تقبل روايته إذا كان لم يصرح باسمه، باسم هذا الراوي، أو نعوته كثيرة ولا يدرى من هو، لا تقبل رواية مجهول الذات حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه من طريق آخر مصرح فيه باسمه. إذا جاء من طريق آخر مصرح فيه اسمه قبل. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. المبهم الذي لا تدري من هو هذا الراوي، لم يصرح فيه باسمه ولا بما يدل عليه، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف، فكيف تعرف عدالته؟ فكيف تعرف عدالته؟ لو قيل مثلا: حدثنا فلان، لم يصرح فيه باسمه، أو قيل: حدثنا عبد الله، ولا يعرف هذا بعينه من هو عبد الله، فلا بد أن يعرف حتى نعرف هل هذا عدل ثقة أم لا. فذكر الحافظ أن حديث المبهم لا يقبل، لأن من شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عدالته. كذلك لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. ما معنى ولو أبهم بلفظ التعديل؟ لو قال الراوي: حدثني الثقة، هل يقبل هذا؟ لا يقبل عند بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عندك لكن عند غيرك ليس بثقة، مجروح. النوع الثاني من أنواع المجهول: مجهول العين، وهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه مقل في الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، فلم يروي عنه إلا راو واحد، وتسميته مجهول العين مجرد اصطلاح. هذا راوي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكن مقل في الحديث، في رواية الحديث، فلم يكثر الأخذ عنه، لذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، فهذا مجهول العين عند أهل العلم، يسمى مجهول العين. ما حكم رواية مجهول العين؟ نعم الشيخ. لا، مجهول العين الآن الكلام في المجهول العين، مجهول الحال باقي ما أخذنا. مجهول العين اختلف العلماء في حكم الأخذ عنه، وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه مقل في الحديث ولم يروي عنه إلا شخص واحد فقط. اختار أكثر العلماء من أهل الحديث أن مجهول العين لا تقبل روايته مطلقا، لا تقبل روايته مطلقا. سبق معنا أن مجهول الذات لا تقبل روايته حتى يصرح الراوي عنه باسمه. ومجهول العين اختلف العلماء، القول الأول رأي الأكثر من أهل الحديث أنه لا تقبل روايته مطلقا. القول الثاني تقبل روايته مطلقا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. بعض أهل العلم لا يشترط في الراوي إلا كونه مسلم، وعزاه النووي لكثير من المحققين. القول الثالث إن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه، الذي لم يروي عنه إلا واحد، إن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، لا يروي إلا عن عدل مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك بن أنس وأمثالهم، قبلت روايته عن هذا، وإلا فلا. إن كان هذا الراوي الذي يروي عن هذا الشخص الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد، إن كان هذا لا يروي إلا عن عدل وهو إمام معروف، قبلت روايته، وإلا فلا، وإلا فلا. كذلك النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع المجروح، وهو مجروح الحال، مجهول الحال، أنواع المجهول مجهول الحال، وهو من عرفت عينه برواية اثنين عنه ولم يوثق، فلا يعرف، أنا إن شاء الله أعيد، فلا يعرف بعدالة ولا بضدها. مجهول الحال من عرفت عينه، عرفنا فلان علي بن محمد عبد الله بن صالح، عرفت عينه برواية اثنين عنه، لأنه يعني إذا كان واحد روى عنه فقط مجهول عين، لكن إذا كان روى عرفت روايته برواية اثنين عنه لكن لم يوثق، فلا يعرف بعدالة ولا بضدها، فهذا يسمى مجهول الحال. ومجهول الحال نوعان، مجهول الحال نوعان. النوع الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. والنوع الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، يعني أمام الناس ما يحتاج، تمام، لكن في الباطن الله أعلم. وهذا يسمى عند أهل العلم مستور الحال. وقد اختلف العلماء اختلف العلماء في من عرفت عينه عين معروفة وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، اختلف العلماء فيه. فالجمهور من أهل العلم قالوا لا يقبل، لا تقبل روايته، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي. وعزاه ابن المواق إلى المحققين، وهذا من أهل الحديث، عزاه ابن المواق للمحققين في علم المصطلح. القول الثاني، ذهب البعض إلى قبول روايته معللا بأن معرفة عينه تغني عن معرفة عدالته. قالوا معرفة عينه تغني عن معرفة عدالته، القول الثالث التفصيل. قالوا الراويان عنه، إن قلنا مجهول الحال أن لا بد من أن تعرف عينه برواية اثنين عنه، قالوا الراويان عنه أو الرواة عنه إن كان فيهم من لم يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا. إن كان فيهم من لم يروي إلا عن عدل قبل، مفهوم؟ هذا هو القول الثالث وهو التفصيل. فإن كان روى عن منها من روى عنه اثنان من الرواة ولا يروي أحدهما إلا عن عادل قبل وارتفعت عنه جهالة الحال، وهذا هو التفصيل. النوع الثاني من المجهول وهو الذي يعرف بمستور الحال، من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. وجهلت عدالته الباطنة، من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة وعرفت عدالته الباطنة، من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، يعني أمام الناس عدل لكن الباطن الله أعلم. الجمهور من أهل العلم قالوا روايته مردودة ما لم تثبت عدالته، مستدلين بأن الفسق يمنع القبول، لأن الفسق يمنع القبول. القول الثاني وهو قول جماعة من العلماء أن رواية المستور مقبولة، سلام حياك الله، أن رواية المستور مقبولة، وبه يقول الحنفية وابن حبان. وبه يقول الحنفية وابن حبان، وهو القول الأقرب. القول الأقرب قبول رواية المستور. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فالتثبت من خبر الفاسق، فإذا انتفى الفسق إنسان في ظاهره العدالة، باطنه الله أعلم به، لكن في ظاهره العدالة، فانتفى الفسق في هذه الحالة فيقبل، تقبل روايته في هذه الحالة. هذا هو محل النظر، كيف تتحقق أن هذا عدالته الباطنة؟ إلا أن يحدث من عاشره مثلا وساكنه وعاش معه، قد يعرف أشياء ما لا يعرفها الناس في الظاهر، لكن إذا لم يظهر شيء للناس وظهر من حاله العدالة فيؤخذ على ظاهره. نعم، هذا ما أحببت أن أضيفه في هذه المسألة. ثم بعد ذلك نأخذ في درس اليوم، اقرأ شيخ حسن.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بمدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
قول المصنف رحمه الله: ثم المخالفة، وهو القسم السابع. ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. ما هو المدرج؟ البيقوني رحمه الله يقول: والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني تأتي هذه المدرجات إما أن يكون في المتن أو في الإسناد. والمدرج في اللغة بفتح الراء اسم مفعول من أدريت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه. وفي الاصطلاح المدرج ما غير إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، كلام ليس منه. والمدرج أقسام، المدرج أقسام. القسم الأول مدرج الإسناد، والقسم الثاني مدرج المتن، وهو ما ذكره المصنف هنا الحافظ. قال: إن كان الواقع في تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول أن يروي جماعة الحديث، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف. والأمثلة على هذا قد يطول. أن يروي جماعة حديث من الأحاديث بأسانيد مختلفة فيرويه عن هؤلاء الجماعة راو فيجمع هذه الأسانيد كلها على واحد، على واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا مدرج في الأسانيد، يسمونه مدرج في الإسناد. كذلك من الإدراج في الإسناد أن يكون المتن عند راو، أن يكون متن هذا الحديث عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. واضح؟ يكون هذا الحديث عند هذا الراوي، أخذ هذا المتن إلا طرف منه، جزء من هذا الحديث أخذه بإسناد آخر، من إسناد آخر أخذه فيرويه عنه تاما كاملا بالإسناد الأول ولم يبين أن فيه جزء من الإسناد الثاني، فيأتي بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. هذا كذلك من الإدراج في الإسناد، من الإدراج في الإسناد. المثال أو النوع الثالث من إدراج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه، عن هذا الشيخ الذي يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يرويه عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. واضح؟ نوضح أكثر. يكون عند هذا الراوي متنان مختلفان، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا حديث البر حسن الخلق على سبيل المثال، متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، هذا له إسناد وهذا له إسناد، فيرويهما راو عن هذا الشيخ، عن هذا الراوي مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص، يأتي هذا الحديثين بإسناد واحد من هذين الإسنادين. نعم نعم، مقتصرا على أحد الإسنادين، يروي الحديثين بأحد الإسنادين. وهذا كذلك من المدرج في الأسانيد، هذا النوع الثالث في مدرج الإسناد. النوع الرابع أن يسوق الراوي الإسناد، يأتي بالإسناد فيعرض له عارض، كحة، عطاس، أو يعرض له أمر من الأمور فيقول كلاما من قبل نفسه، إما أن يقول قرب لي مثلا شيء أو، فيظنه بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه ذلك عنه، يعني من شدة حرصهم على أن ينقلوا عن الشيخ قد يكون هذا الراوي يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما فيظن من سمعه أن هذا الكلام من الحديث فيكتبه أو من الإسناد فيكتبه وهو ليس منه. ولعل هذا أضرب لكم مثالا لهذا. ولذلك ما وقع لثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل ثابت عليه فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يريد به ثابتا هذا ما لا يقصد الحديث رآه ما شاء الله وجهه منير قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ذاك كتب حديث يظنه الحديث يريد به ثابتا فظن ثابت أن ذلك سند الحديث فكان يحدث به بهذا الإسناد يأتي بالإسناد وقال رسول الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا هو مدرج الإسناد. أما مدرج المتن فهذا واضح كذلك ولله الحمد مشهور. وأقوله لكم باختصار أن يكون المدرج في أول المتن الحديث مثل ماذا؟ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة أسبغ الوضوء ليست من الحديث هذه مدرجة من كلام من أبي هريرة رضي الله عنه فهذه مدرجة في أول الحديث. قد يكون الإدراج في وسط الحديث مثل ماذا؟ كحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في بدء الوحي قال والتحنث هو التعبد. هذه الزيادة والتحنث والتعبد ليست من الحديث لفظة هي التعبد هذه مدرجة أدرجها من الزهري وراوي الحديث قال والتحنث قال هو التعبد هذه مدرجة. الإدراج في آخر الحديث مثل ماذا؟ حديث أبي هريرة كذلك إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هل هي من الحديث؟ ليست من الحديث. ولهذا يقول ابن القيم عن أبي هريرة وقال ذا من كيسه عن هذه من أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن هذه أمثلة المدرج ولهذا حتى مثلوا للمدرج بقول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث للعبد المملوك أجران فقال أبو هريرة في آخر الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك هذا كذلك من الإدراج في آخر الحديث. وكذلك أمثلة حديث عبد الله بن مسعود في التشهد في صفة التشهد قال ابن مسعود في آخر الحديث: فإذا قلت هذا يعني التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قالوا هذه أدرجها زهير بن معاوية أحد رجال الإسناد، ليست من الحديث. والمدرج ألف فيه العلماء المدرجات كالمدرج في إلى المدرج للسيوطي، المدرج إلى المدرج للسيوطي رحمه الله. ويعرف الحديث المدرج إما بالتنصيص عليه أو بجمع الروايات. ما الحامل على الإدراج؟ الحامل على الإدراج أولا أن يقصد بالإدراج تفسير غريب في الحديث كقوله والتحنث والتعبد، أو توضيح مشكل، أو بيان مجمل. النوع الثاني أن يقصد بذلك التمويه أو الخطأ أو الإغراب، وهذا هو المستنكر. يأتي معنا في إن شاء الله كيف يعرف الإدراج كما ذكرت، إما بورود رواية مفصلة للقدر المدرج، أو بالتنصيص عليه من ذلك الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. كيف نعرف من قوله أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ الحديث الذي قلته لكم قبل قليل، حديث أبي هريرة قوله: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ وبر أمي، أم النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير. فهذا استبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال الحافظ: أو بدمج موقوف بمرفوع، وهو كما ذكرنا في المدرج، أو بتقديم أو تأخير، وهذا هو المقلوب، أو بتقديم أو تأخير، وهذا هو المقلوب. تقديم أو تأخير في الحديث، تقديم أو تأخير في الحديث، وهذا هو الحديث المقلوب الذي يسمى القلب. والقلب في الإسناد له صورتان، القلب في الإسناد له صورتان، انتبهوا معنا. القلب أو المقلوب هو الحديث الذي أبدل في سنده أو متنه بلفظ أو في متنه لفظ آخر، لفظ بآخر، بتقديم أو تأخير ونحوه، سهوا أو عمدا. حصل قلب في الحديث تقديم وتأخير. أعطيكم الأمثلة الآن كما يقولون بالمثال اتضح المقال. والقلب في الإسناد إما أن يكون يقدم راوي ويؤخر في أسماء الرجال، مثلا في الحديث في إسناده: حدثنا مرة بن كعب، فيأتي ويقول: حدثنا كعب بن مرة. كعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، مفهوم؟ فهذا نوع من القلب في الإسناد، كمر بن كعب وكعب بن مرة، فهذا من القلب في الإسناد. الثاني من القلب في الإسناد أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيرويه عن غيره، فيرويه عن غيره. مثلا هذا الحديث مشهور عن سالم فيرويه عن نافع، بدل سالم يقول نافع، والحديث معروف عن سالم يروي عن نافع مولى بن عمر. فهذا من القلب في الإسناد، القلب في الإسناد. كذلك يكون القلب في المتن، القلب يكون في المتن، وهذا أمثلة موجودة في الأحاديث. مثل ماذا؟ كحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلب الحديث عند بعض الرواة، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا قلب في المتن، قلب في المتن. وبعض أهل العلم مثل للقلب كحديث وائل بن حجر، قال وليقدم وليضع يديه قبل ركبتيه، جاء في رواية وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ابن القيم انقلب هذا الحديث، الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. فالإمام ابن القيم يرى أن في الحديث قلب، وهو أن وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا قلب في، انتهينا من قلب الإسناد، وهذا قلب في المتن. قد يكون قلب في المتن والإسناد، قد يكون قلب في المتن والإسناد يجتمعان معا. ومثاله، وهذا أن يؤتى مثلا بإسناد معين فيجعل على متن معين، يؤتى بإسناد معين فيوضع على متن معين. وهذا المراد به إما الإغراب أو الامتحان لهذا الراوي. ما مثاله؟
قصة الإمام البخاري،
الإمام البخاري وقصته المشهورة، ما وقع للإمام البخاري. واسمعوا أين نحن من الإمام البخاري. أنا أقول لبعض الطلبة في مدارس، بعضهم ما يعرف البخاري إلا مطعم البخاري. البخاري، الإمام البخاري عندما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. هذا الحديث، هذا المتن وضع عليه إسناد مخالف، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن إلى متن آخر، ودفعوه إلى 10 أنفس، إلى كل 10، كل واحد يأخذ 10 أحاديث، وأمروه بذا، حضروا المجلس يلقون ذلك على الإمام البخاري، وأخذوا الموعد. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، يريدون أن يمتحنوا الإمام البخاري. جاءوا بأحاديث، كل حديث له إسناد مغاير، كل هؤلاء 10 ما جاء واحد، جاء كل واحد، كل 10 أحاديث واحد يلقي، فكل واحد يلقي أحاديثه، والإمام البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، إلى أن انتهوا 100 حديث. ثم بدأ الإمام البخاري قال أما الأول، فبدأ بأحاديثه التي جاء بها مقلوبة، جاء بالحديث الذي أورده هو بإسناد آخر. أما الحديث الذي قلته بإسناد كذا وحدثنا فلان عن فلان ثم جاء بالمتن، فإسناده فلان ابن فلان ابن فلان إلى رسول الله، مشالك المئة حديث كلها، أورد الخطأ والصواب. قال أهل العلم ليس العبرة والعجب في إرادة الصواب، هو يحفظ هذا الصواب، لكن العجب من إراده الخطأ، كونه أورد لهم الأسانيد التي قلبوها وأخطأوا فيها وأعادها لهم وصوبها لهم. ولكن هؤلاء هيأهم الله تعالى لحفظ السنة، هيأهم الله تعالى لحفظ السنة. ما حكم القلب في الإسناد؟ إن كان يريد بهذا القلب اختبار حفظ هذا العالم أو هذا الطالب فهذا جائز، بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة ويبين له الصواب. وأما أن يكون قلب الإسناد أو المتن للإغراب فهذا خطأ ومستنكر، بل ذكروا أنه من أقسام الموضوع مثل هذا، فكونه للإغراب لا يجوز. وأما إن كان هذا القلب وقع من هذا الطالب أو الشيخ بدون قصد، حصل منه بدون قصد القلب بدون قصد، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. هذا ما يتعلق بالقلب، ولعلنا والله أعلم وأحكم نكتفي بهذا، لأن الكلام بعده قد يطول. والشيخ جابر موجود؟ عم الشيخ، ها؟ الحكم حكم القلب، ها؟ حكم القلب إن كان يريد بذلك الاختبار لحفظ هذا العالم أو الطالب فهذا جائز، بشرط ألا يستمر عليه، يعني لابد أن يبين في المجلس الخطأ الذي حصل والقلب الذي حصل، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. والثاني أن يكون هذا الإغراب، أن يكون هذا القلب للإغراب، فهذا لا يجوز، بل ذكر أنه من قبيل الموضوع. وأما إن حصل القلب في الإسناد بغير قصد، أنت تلقي كلمة أمام الناس أو خطبة ومع العجلة حصل سبق لسان فقدمت كلمة على كلمة وقلبت في الحديث بدون قصد، هذا ليس عليه شيء. وإذا أمكن أن يصوب أو من يصوب له فهذا هو مطلوب. هذا ما يتعلق بحكم القلب، ونكون وقفنا على المضطرب أو بإبداله ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. نكتفي بهذا ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل درسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمت في ليلة البارحة عن بعض ما يخل بسند الحديث، ومما ذكرته أن مما يخل بسند الحديث الجهالة، جهالة الراوي الذي في السند بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، والجهالة تحتاج إلى مزيد من البيان، والجهالة تقتضي عدم العلم، الجهالة تقتضي عدم العلم، والجهالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ذكرت في الأمس أنها تنقسم إلى قسمين، مجهول عين ومجهول حال، وهذا هو المشهور. وبعض أهل العلم يقسم الجهالة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مجهول الذات، مجهول الذات، وهو الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، هو الذي لم يصرح باسمه أو بما يدل عليه، واضح، هذا هو مجهول الذات، مجهول الذات، لم يذكر اسمه ولا بما يدل عليه، كذلك مجهول الذات وجهالة الذات لها سببان. السبب الأول عدم التصريح باسم الراوي، اسم الراوي غير موجود، اسم الراوي غير موجود. كذلك السبب الثاني كثرة نعوت الراوي، له أسماء كثيرة ونعوت كثيرة فلا يدرى من هو، فهذا هو السبب الثاني في جهالة الذات، لا يدرى من هو هذا الراوي، هذا مجهول الذات. ما حكم مجهول الذات؟ هل تقبل روايته إذا كان لم يصرح باسمه، باسم هذا الراوي، أو نعوته كثيرة ولا يدرى من هو؟ لا تقبل رواية مجهول الذات حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرف اسمه، أو يعرف اسمه من طريق آخر مصرح فيه باسمه، إذا جاء من طريق آخر مصرح فيه اسمه قبل. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، المبهم الذي لا تدري من هو هذا الراوي، لم يصرح فيه باسمه ولا بما يدل عليه، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف فكيف تعرف عدالته؟ فكيف تعرف عدالته؟ لو قيل مثلا حدثنا فلان لم يصرح فيه باسمه، أو قيل حدثنا عبد الله ولا يعرف هذا بعينه من هو عبد الله، فلا بد أن يعرف حتى نعرف هل هذا عدل ثقة أم لا. فذكر الحافظ أن حديث المبهم لا يقبل، لأن من شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عدالته. كذلك لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. ما معنى ولو أبهم بلفظ التعديل؟ لو قال الراوي حدثني الثقة، هل يقبل هذا؟ لا يقبل عند بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عندك لكن عند غيرك ليس بثقة، مجروح. النوع الثاني من أنواع المجهول مجهول العين. مجهول العين، وهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه مقل في الحديث، مقل في الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، فلم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروي عنه إلا راو واحد. وتسميته مجهول العين مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. هذا راوي ذكر اسمه وعرف ذاته لكن مقل في الحديث، في رواية الحديث، فلم يكثر الأخذ عنه، لذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، فهذا مجهول العين عند أهل العلم، يسمى مجهول العين. ما حكم رواية مجهول العين؟ نعم الشيخ. لا، مجهول العين الآن الكلام في المجهول العين، مجهول الحال باقي ما أخذنا. مجهول العين اختلف العلماء في حكم الأخذ عنه، وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه مقل في الحديث ولم يروي عنه إلا شخص واحد فقط. اختار أكثر العلماء من أهل الحديث أن مجهول العين لا تقبل روايته مطلقا، لا تقبل روايته مطلقا. سبق معنا أن مجهول الذات لا تقبل روايته حتى يصرح الراوي عنه باسمه. ومجهول العين اختلف العلماء، القول الأول رأي الأكثر من أهل الحديث أنه لا تقبل روايته مطلقا، لا تقبل روايته. القول الثاني تقبل روايته مطلقا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. بعض أهل العلم لا يشترط في الراوي إلا كونه مسلم، وعزاه النووي لكثير من المحققين. القول الثالث إن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه الذي لم يروي عنه إلا واحد، إن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، لا يروي إلا عن عدل مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك بن أنس وأمثالهم، قبلت روايته عن هذا، وإلا فلا. إن كان هذا الراوي الذي يروي عن هذا الشخص الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد، إن كان هذا لا يروي إلا عن عدل وهو إمام معروف قبلت روايته، وإلا فلا، وإلا فلا. كذلك النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع المجروح، وهو مجروح الحال، مجهول الحال، من أنواع المجهول مجهول الحال، وهو من عرفت عينه برواية اثنين عنه ولم يوثق، فلا يعرف، أنا إن شاء الله أعيد، فلا يعرف بعدالة ولا بضدها، مجهول الحال. من عرفت عينه، عرفنا فلان علي بن محمد عبد الله بن صالح، عرفت عينه برواية اثنين عنه، لأنه إذا كان واحد روى عنه فقط مجهول عين، لكن إذا كان روى عرفت روايته برواية اثنين عنه لكن لم يوثق، فلا يعرف بعدالة ولا بضدها، فهذا يسمى مجهول الحال. ومجهول الحال نوعان، مجهول الحال نوعان. النوع الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. والنوع الثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، يعني أمام الناس ما يحتاج، تمام، لكن في الباطن الله أعلم. وهذا يسمى عند أهل العلم مستور الحال. وقد اختلف العلماء في من عرفت عينه، عين معروفة، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا. وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، اختلف العلماء فيه. فالجمهور من أهل العلم قالوا لا يقبل، لا تقبل روايته، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي. وعزاه ابن المواق إلى المحققين، وهذا من أهل الحديث، عزاه ابن المواق للمحققين في علم المصطلح. القول الثاني، ذهب البعض إلى قبول روايته، معللا بأن معرفة عينه تغني عن معرفة عدالته. قالوا معرفة عينه تغني عن معرفة عدالته. القول الثالث التفصيل. قالوا الراويان عنه، إن قلنا مجهول الحال أن لا بد من أن تعرف عينه برواية اثنين عنه. قالوا الراويان عنه أو الرواة عنه إن كان فيهم من لم يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا. إن كان فيهم من لم يروي إلا عن عدل قبل. مفهوم؟ هذا هو القول الثالث وهو التفصيل. فإن كان روى عن منها من روى عنه اثنان من الرواة ولا يروي أحدهما إلا عن عادل قبل وارتفعت عنه جهالة الحال، وهذا هو التفصيل. النوع الثاني من المجهول وهو الذي يعرف بمستور الحال، من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. وجهلت عدالته الباطنة، من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة وعرفت عدالته الباطنة. من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة، يعني أمام الناس عدل لكن الباطن الله أعلم. الجمهور من أهل العلم قالوا روايته مردودة ما لم تثبت عدالته، مستدلين بأن الفسق يمنع القبول، بأن الفسق يمنع القبول. القول الثاني وهو قول جماعة من العلماء أن رواية المستور مقبولة. سلام حياك الله. أن رواية المستور مقبولة، وبه يقول الحنفية وابن حبان. وبه يقول الحنفية وابن حبان، وهو القول الأقرب. القول الأقرب قبول رواية المستور. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فالتثبت من خبر الفاسق. فإذا انتفى الفسق، إنسان في ظاهره العدالة، باطنه الله أعلم به لكن في ظاهره العدالة، فانتفى الفسق في هذه الحالة تقبل روايته في هذه الحالة. هذا هو محل النظر، كيف تتحقق أن هذا عدالته الباطنة؟ إلا أن يحدث من عاشره مثلا وساكنه و عاش معه، قد يعرف أشياء ما لا يعرفها الناس في الظاهر. لكن إذا لم يظهر شيء للناس وظهر من حاله العدالة فيؤخذ على ظاهره. نعم، هذا ما أحببت أن أضيفه في هذه المسألة. ثم بعد ذلك نأخذ في درس اليوم، اقرأ شيخ حسن.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بمدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
قول المصنف رحمه الله: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. ما هو المدرج؟ البيقوني رحمه الله يقول: والمدرجات في الحديث قد أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني تأتي هذه المدرجات إما يكون في المتن أو في الإسناد. والمدرج في اللغة بفتح الراء اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه. وفي الاصطلاح المدرج ما غير إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه، كلام ليس منه. والمدرج أقسام، المدرج أقسام. القسم الأول مدرج الإسناد، والقسم الثاني مدرج المتن، وهو ما ذكره المصنف هنا الحافظ. قال: إن كان الواقع في تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد أربعة أقسام. القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والأمثلة على هذا قد يطول. أن يروي جماعة حديث من الأحاديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عن هؤلاء الجماعة راو فيجمع هذه الأسانيد كلها على واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. هذا مدرج في الأسانيد، يسمونه مدرج في الإسناد. كذلك من الإدراج في الإسناد أن يكون متن هذا الحديث عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. واضح؟ يكون هذا الحديث عند هذا الراوي أخذ هذا المتن إلا طرف منه، جزء من هذا الحديث أخذه بإسناد آخر، من إسناد آخر أخذه فيرويه عنه تاما كاملا بالإسناد الأول، ولم يبين أن فيه جزء من الإسناد الثاني، فيأتي بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني. هذا كذلك من الإدراج في الإسناد، من الإدراج في الإسناد. المثال أو النوع الثالث من إدراج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه عن هذا الشيخ الذي يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يرويه عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. واضح؟ نوضح أكثر. يكون عند هذا الراوي متنان مختلفان، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث البر حسن الخلق على سبيل المثال، متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، هذا له إسناد وهذا له إسناد، فيرويهما راو عن هذا الشيخ عن هذا الراوي مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص، يأتي هذا الحديثين بإسناد واحد من هذين الإسنادين. نعم نعم، مقتصرا على أحد الإسنادين، يروي الحديثين بأحد الإسنادين. وهذا كذلك من المدرج في الأسانيد، هذا النوع الثالث في مدرج الإسناد. النوع الرابع أن يسوق الراوي الإسناد، يأتي بالإسناد فيعرض له عارض، كحة، عطاس، أو يعرض له أمر من الأمور فيقول كلاما من قبل نفسه، إما أن يقول قرب لي مثلا شيء، أو فيظنه بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه ذلك عنه، يعني من شدة حرصهم على أن ينقلوا عن الشيخ. قد يكون هذا الراوي يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما فيظن من سمعه أن هذا الكلام من الحديث فيكتبه، أو من الإسناد فيكتبه وهو ليس منه. ولعل هذا أضرب لكم مثالا لهذا، ولذلك ما وقع لثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ثابت عليه، فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يريد به ثابتا هذا، ما لا يقصد الحديث، رآه ما شاء الله وجهه منير، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ذاك كتب حديث يظنه الحديث، يريد به ثابتا، فظن ثابت أن ذلك سند الحديث فكان يحدث به بهذا الإسناد، يأتي بالإسناد وقال رسول الله من كفر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا هو مدرج الإسناد. أما مدرج المتن فهذا واضح كذلك ولله الحمد مشهور. وأقوله لكم باختصار أن يكون المدرج في أول المتن الحديث، أن يكون المدرج في أول متن الحديث. مثل ماذا؟ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة أسبغ الوضوء ليست من الحديث، هذه مدرجة من كلام من أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه مدرجة في أول الحديث. قد يكون الإدراج في وسط الحديث، مثل ماذا؟ كحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في بدء الوحي، قال والتحنث هو التعبد. هذه الزيادة والتحنث والتعبد ليست من الحديث لفظة هي التعبد، هذه مدرجة أدرجها من الزهري وراوي الحديث، قال والتحنث قال هو التعبد، هذه مدرجة. الإدراج في آخر الحديث مثل ماذا؟ حديث أبي هريرة كذلك، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هي من الحديث؟ ليست من الحديث. ولهذا يقول ابن القيم عن أبي هريرة وقال ذا من كيسه، عن هذه من أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن هذه أمثلة المدرج، هذه هي أمثلة المدرج. ولهذا حتى مثلوا للمدرج بقول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث للعبد المملوك أجران، فقال أبو هريرة في آخر الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا كذلك من الإدراج في آخر الحديث. وكذلك أمثلة حديث عبد الله بن مسعود في التشهد، في صفة التشهد قال ابن مسعود في آخر الحديث فإذا قلت هذا يعني التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قالوا هذه أدرجها زهير بن معاوية أحد رجال الإسناد، ليست من الحديث. والمدرج ألف فيه العلماء المدرجات كالمدرج في إلى المدرج للسيوطي، المدرج إلى المدرج للسيوطي رحمه الله. ويعرف الحديث المدرج إما بالتنصيص عليه أو بجمع الروايات. ما الحامل على الإدراج؟ الحامل على الإدراج أولا أن يقصد بالإدراج تفسير غريب في الحديث كقوله والتحنث والتعبد، أو توضيح مشكل، أو بيان مجمل. النوع الثاني أن يقصد بذلك التمويه والخطأ أو الإغراب، وهذا هو المستنكر. يأتي معنا في إن شاء الله كيف يعرف الإدراك، كما ذكرت، إما بورود رواية مفصلة للقدر المدرج، أو بالتنصيص عليه من ذلك الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. كيف نعرف من قوله أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ الحديث الذي قلته لكم قبل قليل، حديث أبي هريرة قوله لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ وبر أمي، أم النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير. فهذا استبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال الحافظ أو بدمج موقوف بمرفوع، وهو كما ذكرنا في المدرج، أو بتقديم أو تأخير، وهذا هو المقلوب، أو بتقديم أو تأخير وهذا هو المقلوب. تقديم أو تأخير في الحديث، تقديم أو تأخير في الحديث، وهذا هو الحديث المقلوب الذي يسمى القلب. والقلب في الإسناد له صورتان، القلب في الإسناد له صورتان، انتبهوا معنا. القلب أو المقلوب هو الحديث الذي أبدل في سنده أو متنه بلفظ أو في متنه لفظ آخر، لفظ بآخر، بتقديم أو تأخير ونحوه، سهوا أو عمدا، حصل قلب في الحديث، تقديم وتأخير. أعطيكم الأمثلة الآن كما يقولون بالمثال اتضح المقال. والقلب في الإسناد إما أن يكون يقدم راوي ويؤخر في أسماء الرجال، مثلا في الحديث في إسناده حدثنا مرة بن كعب، فيأتي ويقول حدثنا كعب بن مرة، كعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، مفهوم؟ فهذا نوع من القلب في الإسناد، كمر بن كعب وكعب بن مرة، فهذا من القلب في الإسناد. الثاني من القلب في الإسناد أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين فيرويه عن غيره، مثلا هذا الحديث مشهور عن سالم فيرويه عن نافع، بدل سالم يقول نافع، والحديث معروف عن سالم فيرويه عن نافع مولى بن عمر، فهذا من القلب في الإسناد. القلب في الإسناد كذلك يكون القلب في المتن، القلب يكون في المتن، وهذا أمثلة موجودة في الأحاديث، مثل ماذا؟ كحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب الحديث عند بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا قلب في المتن، قلب في المتن. وبعض أهل العلم مثل للقلب كحديث وائل بن حجر قال وليقدم وليضع يديه قبل ركبتيه، جاء في رواية وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ابن القيم انقلب هذا الحديث، الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، فالإمام ابن القيم يرى أن في الحديث قلب، وهو أنه وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا قلب في انتهينا من قلب الإسناد، وهذا قلب في المتن. قد يكون قلب في المتن والإسناد، قد يكون قلب في المتن والإسناد يجتمعان معا، ومثاله وهذا أن يؤتى مثلا بإسناد معين فيجعل على متن معين، يؤتى بإسناد معين فيوضع على متن معين، وهذا المراد به إما الإغراب أو الامتحان لهذا الراوي. ما مثاله؟
قصة الإمام البخاري.
الإمام البخاري وقصته المشهورة، ما وقع للإمام البخاري، واسمعوا أين نحن من الإمام البخاري. أنا أقول لبعض الطلبة في مدارس، بعضهم ما يعرف البخاري إلا مطعم البخاري. البخاري، الإمام البخاري عندما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. هذا الحديث، هذا المتن وضع عليه إسناد مخالف، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن إلى متن آخر، ودفعوه إلى 10 أنفس، إلى كل 10، كل واحد يأخذ 10 أحاديث، وأمروه بذا، حضروا المجلس يلقون ذلك على الإمام البخاري، وأخذوا الموعد، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين يريدون أن يمتحنوا الإمام البخاري، جاءوا بأحاديث كل حديث له إسناد مغاير، فكل هؤلاء 10 ما جاء واحد، جاء كل واحد، كل 10 أحاديث واحد، فكل واحد يلقي أحاديثه، والإمام البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، إلى أن انتهوا 100 حديث. ثم بدأ الإمام البخاري قال أما الأول، فبدأ بأحاديثه التي جاء بها مقلوبة، جاء بالحديث الذي أورده هو بإسناد آخر، أما الحديث الذي قلته بإسناد كذا وحدثنا فلان عن فلان ثم جاء بالمتن فإسناده فلان ابن فلان ابن فلان إلى رسول الله، مشالك 100 حديث كلها، أورد الخطأ والصواب. قال أهل العلم ليس العبرة والعجب في إيراد الصواب، هو يحفظ هذا الصواب، لكن العجب من إيراده الخطأ، كونه أورد لهم الأسانيد التي قلبوها وأخطأوا فيها وأعادها لهم وصوبها لهم. ولكن هؤلاء هيأهم الله تعالى لحفظ السنة، هيأهم الله تعالى لحفظ السنة. ما حكم القلب في الإسناد؟ إن كان يريد بهذا القلب اختبار حفظ هذا العالم أو هذا الطالب فهذا جائز، بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة ويبين له الصواب. وأما أن يكون قلب الإسناد أو المتن للإغراب فهذا خطأ ومستنكر، بل ذكروا أنه من أقسام الموضوع مثل هذا، فكونه للإغراب لا يجوز. وأما إن كان هذا القلب وقع من هذا الطالب أو الشيخ بدون قصد، حصل منه بدون قصد القلب بدون قصد فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. هذا ما يتعلق بالقلب. ولعلنا والله أعلم وأحكم نكتفي بهذا، لأن الكلام بعده قد يطول، والشيخ جابر موجود. عم الشيخ، ها؟ الحكم، حكم القلب، ها؟ حكم القلب إن كان يريد بذلك الاختبار لحفظ هذا العالم أو الطالب فهذا جائز، بشرط ألا يستمر عليه. يعني لابد أن يبين في المجلس الخطأ الذي حصل والقلب الذي حصل، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. والثاني أن يكون هذا الإغراب، أن يكون هذا القلب للإغراب، فهذا لا يجوز، بل ذكر أنه من قبيل الموضوع. وأما إن حصل القلب في الإسناد بغير قصد، أنت تلقي كلمة أمام الناس أو خطبة ومع العجلة حصل سبق لسان فقدمت كلمة على كلمة وقلبت في الحديث بدون قصد، هذا ليس عليه شيء. وإذا أمكن أن يصوب أو من يصوب له فهذا هو مطلوب. هذا ما يتعلق بحكم القلب، ونكون وقفنا على المضطرب أو بإبداله ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. نكتفي بهذا ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.